أو كما قال رحمه الله. وسوف نأخذ الآن مثال يعني مثال واضح جدا من كلام ذلك الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية يدل على خصوصه في هذا الفن وعلى سعة نظرته إلى أيضا هذا الفن بخلاف من تقيد فيه بعض الرسوم أو التعريفات. ويعني شيخ الإسلام في هذا تجده في هذا المثال يعني يناقش العلماء الكبار في قضية توثيقهم للرجل أو تضعيف الرجل، ومن ثم يعطينا قواعد من خلالها نعلم متى يتقوى الحديث. قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى الثالث صادق 52 الوجه الرابع أن يقال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقين، أنه لعن زوارات القبور فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور. والمتقين عليها المساجد والسوج. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي نسخ تصحيحه. ورواه ابن ماجه من ذكر الزيارة من أول السطر. فإن قيل الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة ولعل عمر الذي سلمة بكسر اللام رواه عمر بن أبي سلمة فقد قال فيه علي بن مديني تركه شعبة. وليس بذلك، وقال ابن سعد كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه. وقال السعدي والنسائي ليس بقوي الحديث. والثاني فيه أبو صالح باذام، الحديث الثاني فيه أبو صالح باذام مولى أم هانئ وكان أبو حاتم يكتب حديثا. ولا يحتج به. وقال ابن عدي عامة ما يرويه تفسير. وما أقل ما له في المسند. ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. من أول الصدر قلت الجواب على هذا من وجوه. أحدها أن يقال كل من الرجلين قد عدله طائفة من العلماء، كما جرحه آخرون، كما جرحه آخرون. أما عمر، أي عمر بن أبي سلمة، أما عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجمي ليس به بأس، وكذلك قال يحيى بن معين ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية، من أول الصدر. وأما قول من قال تركه شعبة فمعناه أنه لم يروي عنه، كما قال أحمد بن حنبل لم يسمع شعبة من عمر، ابن أبي سلمة شيئا. وشعبة فاصله، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم كانوا قد يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم، فهم إذا رأوا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح. هذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح، على الصدر. وكذلك قول من قال ليس بقول في الحديث، عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير، ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب، ولا مبالغة في الغلط، نول الصدر. وأما أبو صالح فقد قال يحيى بن سعيد القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا. ولم يترك شعبة ولا زائدة، فهذه رواية شعبة عنه تعبير له، كما عرف من عادة شعبة. ضع طقم ثم انزل حجر، طقم واحد. قال الحافظ بن حجر بفتح الباري 1300 شعبة لا يأخذ إلى الصحيح من أحاديث شيوخه. نعود إلى كلام شيخ الإسلام. وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك، فإن يحيى بن سعيد فعلا بالعلل والرجال من ابن مهدي. فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي، وأمثاله نور الصدر. وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من الرجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في سلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم، نور الصدر. وهذا كقول من قال لا لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عنده من الطبقة العالية، ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله. لكن مجرد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثه، نقطة. وإذا كان كذلك فيقال إذا كان الجارح والمعد من الأئمة لم يقبل الجرح إلا مفسرا، فيكون التعبير مقدما على الجرح المطلق. نلخص الوجه الثاني. إن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. الوجه الثالث، وهو تقريبا من حيث الأول من حيث الرجال ومناقشة الرجال كيف يعني، والثاني من حيث أيضا الحكم، والثالث من حيث جمع الطرق وكيف يتقوى الحديث. الوجه الثاني يقال قد روي من وجهين مختلفين، الوجه الثالث يقال قد روي من وجهين مختلفين عن ابن عباس. والآخر عن أبي هريرة. ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة في سوء الحفظ. ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه، ولم يكن فيها متهما، ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعدد طرقه ليس فيه متهم. ولا خالفه أحد من الثقات. وذلك أن الحديث إنما يخاف فيه من شيئين: الحصر يدل على قوة الفهم، من شيئين: إما تعمد الكذب، وإما خطأ الراوي. فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس مما جرت العادة بأن يتفق تساوي كذبا فيه، علم أنه ليس بكذب، لا سيما إذا كان الرواة ليسوا من أهل الكذب. نوى السطر. وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف، وأما الخطأ فإنه مع التعدد يضعف. ولهذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان من المحدث الواحد، ولهذا كان أبو بكر وعمر يطلبان من المحدث الواحد من يوافقه خشية الغلط. ولهذا قال تعالى في المرأتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا لو كان عن صاحب واحد، هذا لو كان الرويان عن صاحب واحد، فكيف وقد رواه عن صاحب وذلك عن آخر؟ فكيف هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف وهذا قد رواه عن صاحب وذلك عن آخر؟ وبلفظ أحدهما زيادة على لفظ الآخر. هذا كله ونحوه مما يبين أن الحديث في الأصل معروف، انتهى كلامه رحمه الله. ثقة هذه تعتبر يعني زبدة في مصطلح الحديث، كلمات يعني يسيرات عظيمات منها يأخذ طالب المنهج في تحقيق الأحاديث، ومنها يعلم أن الحديث كما أن الفقه يحتاج إلى فهم وتدقيق، فالحديث كذلك يحتاج إلى فهم وتدقيق، لا في عبارات العلماء ولا في النظر إلى متون الأحاديث والرجال. المسألة يعني ليست مسألة سهلة بأن تغلط غيرك بسهولة وتخطئه بمجرد أنك مثلا نظرت في الحديث فلم يرغ لك أن الحديث حسن فتخطئ غيرك، ربما أنك فهمت غير ما فهمه من حسن الحديث وهكذا. المقصود يعني أن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر يعني قاعدة مهمة جدا من قواعد مصطلح الحديث في كيفية تقوي الحديث بحديث آخر، نقف إلى هذا الحد. وغدا إن شاء الله نتكلم عن مسألة الحديث الذي لم يعمل به أحد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن أمارات النفس، قلنا النفس له أمارات، فمن يذكر لنا بعض هذه الأمارات؟ أن نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث على أن هذا نازل وهذا متقدم وهذا متأخر، مثاله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في الحديث على أمارة أخرى غير هذه العلامة، إخبار الصحابي مثاله كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، علامة ثالثة وأخيرة أن يعلم التاريخ، ذكرنا من أنواع السنة نقل الترك، أنواع السنة نقل الترك، وقلنا إن نقل الترك على نوعين، النوع الأول قلنا إن نقل الترك على نوعين، أولا ما هو نقل الترك؟ نعم حسن، إذن القسم الأول ما هو؟ القسم الأول أن يقول الصحابي هو أو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يفعل ذلك فعل، كقوله إنه جمع عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بين المغرب والعشاء، كم أذن الأذان الرسول؟ أذان واحد ولا أذانين؟ أذان واحد وإقامتين، إذن هو في فرق شيء، ما هو؟ الأذان العشاء، وكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد العيد وليس أذان ولا إقامة، هذا نوع. النوع الآخر ما هو؟ نوعي دقيق جدا، وأيضا تطبيقه قد لا يتمكن كل طالب علم تطبيقه، لكنه مهم من حيث التأصيل. نعم يعني يريد الآخر يقول الأمر الذي لو وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل دل على أنه ليس من الدين وليس من السنة. وممكن أن يختصر هذا ويقال كل عبادة أو فعل وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام فلم يفعله فإن فعله بدعة، إذا وجد السبب ولم يكن هناك مانع من إقامة هذا الفعل ولم يفعل فإن فعله غير مشروع. هذه الليلة عندنا مسألة مهمة بالمسائل، لكن المسألة التي نبدأ بها تابعة لمنهج السنة، وهي العمل الحديث الذي لم يعمل به أحد من أهل العلم. يعني مثلا لو وجد أحدنا حديثا في أحد السنن الكتب المعروفة في السنة، هذا الحديث مثلا في الصيام، في الصلاة، في الحج، في الزكاة، لكنه لم يعلم من أهل العلم من عمل بهذا الحديث أو قال به، يعني من خلال استقرائه ما وجد في المذاهب الأربعة ولا في كلام العلماء عامة المحققين وغيرهم، ما وجد كلاما له في هذا الحديث، ما لم يجد كلاما لهم يدل على أنهم عملوا بهذا الحديث. مثلا المتون لم يذكر فيها هذا الحديث، متون الحديث لم يذكر فيها هذا الحديث، متون الفقه لم يذكر فيها هذا الحديث، لم يذكر هذا الحكم في متون الفقه، فما موقفه من هذا الحديث؟ وهل لنا أن نعمل به أو أن عمل المسلمين يعتبر مانع لعدم العمل بهذا الحديث؟ المسألة تحتاج إلى تفصيل. ونذكر أولا كلام الحافظ العلامة ابن القيم في كتابه الروح، ثم نعبر على قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين تجريب متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه، كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث. أولا، فإذا صح لك ما نظرت في معناه، ثانيا، فإذا تبين لك لم تعجل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به، ولو لم تعلم فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة حجة على الله ورسوله. فليذهب إلى النص ولا تضعف، بل اذهب إلى النص ولا تضعف. واعلم أنه قد قال به قائل قطعا، ولكن لم يصل إليه. هذا مع حفظ مراتب العلماء، وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص، وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم منك بها، أعلم بها منك. طيب نقفل هذا الحد من كلام القيم. الحقيقة هذا الكلام لا يجوز أخذه على ظاهره هكذا، فإن عمل ابن القيم في كتبه لا يدل على الأخذ بظاهره على الإطلاق، بل لا بد من تفصيله. أحيانا يكون عدم وجود من عمل بهذا الحديث من المسلمين مجرد ادعاء من بعض أهل العلم، هذه ناحية، يعني يكون هناك من عمل به من المسلمين، لكن هذا القائل ان المساله اجماع على خلاف هذا الحديث مثلا لم يعلم ان من العلماء من عمل به، ولذلك شيخ الاسلام من زمانه اتهمه خصومه بانه يعمل وياخذ باقوال مهجوره واحاديث مهجوره، ومن ذلك أنهم اتهموه في قضيته في مسألة فرق الثلاث، لما عبت أن الثلاث واحدة قالوا إن هذا قول مهجور لا يعرف لأحد، لا يعرف أحد من أهل العلم عمل بهذا الحديث حتى سجن بسبب إصراره على العمل بهذا الحديث. إذن هذه ناحية، الناحية الأولى أن يكون قول من يقول لم يعمل المسلمون بهذا الحديث مجرد ادعاء. الحالة الثانية أن يكون المستقر لهذا لعمل المسلمين بهذا الحديث من علماء محقق، والذي أراد العمل بهذا الحديث أيضا لم يجد من عمل به، يعني مثلا يوجد حديث بسنن أبي داود، سنن أبي داود تداوله العلماء وكان يقرأونه يقرأه العلماء على غيره من أهل العلم وهكذا، فلا يظن أنهم يجهلون حديثا مثلا في أبي داود أو في الترمذي، هذا لا يمكن، لا بد أنهم مروا على هذا الحديث وقرؤوه، ومع ذلك لم يبالوا بهذا الحديث ولم يعملوا به بهذا الحديث، بل هو هجران منهم لهذا الحديث ومعارضة لله ورسوله بترك هذا الحديث، أو أن المسألة فيها نظر. ولذلك اشتهر الإمام أحمد أنه يقول لا تقل مسألة إلا ولك بها إمام. حينئذ حقيقة يعني نتوقف عن العمل بمثل هذا الحديث، حديث لم نجد لأهل العلم لا للصحابة ولا لبعض الصحابة إلى زمان هذا، لم نجد من قال في هذا الحديث، فإننا نتوقف، لأن معنى هذا أن اتهمنا عامة علماء الإسلام واتهمنا عامة المحققين والصحابة ومن بعدهم بماذا؟ في أنهم تركوا شيئا من الدين، وهذا لا يعقل ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. إذن المسألة لها وجهان، الوجه الأول أن يكون عدم العمل بهذا الحديث مجرد ادعاء، وإلا قد وجد من عمل به. الثانية أن يكون فعلا لم يجد لا هذا الذي أراد العمل بهذا الحديث ولا هذا الذي الذي قرر أنه لا يعمل بهذا الحديث. ولذا إذا أردتم أن تتأكد أن ابن القيم رحمه الله ليس كلامه هذا على الإطلاق، فراجعتم مثلا إلى هذه السنن وجدتم عند حديث أم سلمة إن كنت لم أهل، حديث أم سلمة وهو قوله إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء، آخر حديث قال ومن غربت عليه شمس يوم النحر ولم يقف فإنه يعود كهيئته حرما. قال ابن القيم ولم أجد من عمل بهذا الحديث، ولم أرى أحدا من أهل العلم عمل بهذا الحديث. إذا المسألة فيها نظر. ابن القيم كلامه هنا في الروح ليس على إطلاقه. ومن هنا قد تحصل مثلا الشذوذات التي مثلا قد يقع فيها بعض طلبة العلم حينما يجد حديثا فأن يريد العمل بهذا الحديث، مع أنه لم يسبق أولا إلى العمل بهذا الحديث، ثانيا إلى فهم الحديث، لأن يعني ربما أنه فهم الحديث على غير ما فهمه متقدما. إذا ننبه ملخص الكلام، وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. الحالة الأولى أن يكون قول من يقول إن المسلمين لم يعملوا بهذا الحديث مجرد ادعاء، وإلا فقد وجد من عمل به كحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين خلافه عمر الثلاث واحده الحديث. فان من اهل العلم من ادعى انه لا يوجد من المسلمين من عمل بهذا الحديث، بل هو قول الله في واحد. طبعا تعلمون ان الحديث صحيح مسلم يعني مهم. الحالة الثانية أننا لا نجد فعلا أحدا من أهل العلم على كثرة المدونات والمصنفات عمل بهذا الحديث. فحينئذ نتوقف عن العمل به عملا بنصوص أخرى، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستمع أمتي على ضلالة.
انتهى الشريط السادس، ومن مادة بقية على الشريط السابع. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.